أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المدرسة الإخبارية: هو نقول مدرسة إخبارية يا إخوان، لا نقصد بها مدرسة الوحي، لا، هذه مدرسة مقدسة. نحن نقصد بالمدرسة الإخبارية التي تقف على ظواهر النص وتتعبد بظواهر النص، هذا اللي نقصد منه، الذي يعتمد الجمود على الظهور العرفي الظني للنصوص الدينية في بناء الرؤية الكونية دون أي تعقل أو تدبر لها لهذه النصوص. ويعرف هذا الاتجاه بمدرسة أهل الحديث أو السلفية كمدرسة. احنا ايضا بالشيعة هم عندنا هيش مدرسة جمدت على الحديث في بناء الرؤية الكونية، وجمدت على الظهور العرفي للنصوص الدينية. تعرفوا الاخبار اللي احنا عندنا اليوم التي بين ايدينا، احنا عندنا اخبار ثلاثة: متواتر، مستفيض، واحاد. المتواتر هذا الذي ينقل في كل طبقة طبقة عدد، بحيث هذا العدد لا يحتمل كذبهم واجتماعهم على الكذب. هذا العدد يصل إلى حد الكثرة بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب، هذا يسمي متواتر في كل طبقة. شين في كل طبقة؟ طبقة النبي صلى الله عليه وآله، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابعي التابعين، فلان، لن توصل هذا اليوم. كل طبقته هذا شنو رواته؟ هذا نادرا ما نلقي شيء خبر. أخبار المتواترة قليلة جدا. عندنا أخبار آحاد، من ضمن الأخبار الآحاد هو دون المتواتر، من ضمن المستفيض. المستفيض دون المتواتر، رووه جماعة ولكن لا يصل إلى حد التواتر، سمي مستفيض. اللي يروي واحد اثنين هنسمي آحاد. وياي؟ هاي الأخبار اللي بين أيدينا. كذلك عندنا جماعة من الشيعة أيضا أخباري، هاي الأخبار اللي بين أيدينا. كان نقول نبذة تاريخية بسيطة عن علم الحديث. جمع الأصحاب ما يسمى بالأصول، كان عندنا 400 أصل. هذا الأصل منقول من أهل البيت عليهم السلام، الأصول 400. هاي الأصول للأسف ما وصلتنا، ضاعت، البعض ضاع، البعض كذا. علماءنا اللي في القرن الرابع، في القرن الخامس، جمعوا لنا الشيخ الكليني وغيره هذه الأصول في كتب، وصارت كتب. اشتهرت هذه الكتب وصارت كتبا أربعة، اللي هي الكافي، الاستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق الكافي للشيخ الكليني، الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه الصدوق. أربع كتب مشهورة جمعوا لنا فيها روايات أهل البيت عليهم السلام. عندنا بعض الكتب غير هذني ولكن ما مشهورات. شنو معنى المشهور؟ الشهرة بمن تفيدنا؟ هذا مو كلام، بالرواية، بالعلم الحديث، الدراية والرجال نكتب حثوها. الشهرة بمن تفيدنا؟ وليش هاي الكتب معتمدة وغيرها ما معتمدة؟ الشهرة على نحو الإيجاز تنفعني تنفعني شهرة الكتاب لعدم شنو وصول طريق إلي للكتاب، ما يحتاج طريق، لعدم احتياجي إلى طريق لصاحب الكتاب. أما غيرها كتب الأربعة لا، أحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب حتى يكون الكتاب معتمد. قبل كان النسخ مخطوطة، إيش مدري كان النسخة ما محرفة، لازم عندك طريق، طريق صحيح موثوق إلى أن هذه النسخة اللي عندك ما محرفة. إذا ما عندك طريق هاي النسخة لا يعتمد عليها، يعني احتمال محرفة. الكتب الأربعة لاشتهارها وذيوعها بين الناس بعد ما يحتاج إلى هذا الطريق. أقول هذا لابد من لكل واحد منا طريق لهذا الكتاب. ما يحتاج. هاي الكتب الأربعة مشهورة صارت وشهرتها تغني عن الطريق. هذا الكلام ما أريد أقولكم بيه، يجيكم وين؟ بعلم الحديث. علم الحديث هم مهم جدا، مهم حتى نعرف التراث اللي بين أيدينا شلون وصل لنا، وهل هذا التراث هو صحيح كما يقول الأخبارية أو لا. تعالوا معي، الأخبارية قسمه قسمين، قولين. الأخبارية، الأخباريين الشيعة يقولون في الكتب الأربعة قولين. الأخبارية من الشيعة يقولون في الكتب الأربعة قولين. القول الأول أنها مقطوعة الصدور، أنها فعلا صادرة منهم، من أهل البيت، قطعية الصدور، ومنهم الاسترابادي.
الأخبار البحثية.
إيه. القول الثاني يقول هي ليست مقطوعة الصدور، ولكنها حجة في مقام العمل.
شو تصير قطع الصدور وهي ناس قطع الصدور إنه
متمنع مبيع حجة؟ الحجة عند هؤلاء الحجة أعم من القطعي، حتى الظن حجة، ظني مو قطعي، ولكن أهل البيت أمرونا بالعمل بها. قل حجة أهل البيت قالوا خذوا بخبر الثقة، وهؤلاء ثقات، نأخذ بأخباره سير حجة.
لكن الحجة
أعم من القطع، قطع وظن تشمل القطع.
علم خبائن الرأي نقدر نعبر عنه بأنه حجة وليس قطع، ليس قطع صدور بدال هذا التعبير.
شنو؟
مو قلنا الحجة أعم، خبا قلنا على الرأي الثاني بأن يكون الرأي الثاني حجة يقولون به.
هو هذا اللي يقوله، هو حجة مو قطع.
بالعكس أنا جا أقول نصفه بأن بدال هاي الرأس يقول بأن الرأي الثاني يكون حجة.
وش ذا الحجة؟
هو اللي
وياك. شنو سيد عفوا القطع يعني يصير أخص من هذا الحجة مثلاً؟
القطع الأخص
يصير. شيخ انتبه، صحيح. يعني يقول هذا الرأي الأول قال قطعية الصدور.
خلاص هذا انتهينا.
الرأي الثاني يقول حجة أن هذه الكتب الأربعة ها رواياتها حجة. شنو معنى الحجة؟ سواء كان مقطوع أو ظني.
عبرنا ليس قطعية الصدور، هذا التعبير.
ليست من قطعية يعني ظنية. واضح؟ ظنية يعني. زين.
ولكن من حجة المقام شنو؟
مقام العمل. مقام العمل. أهل البيت على مثال قال خذوا بخبر الثقة. الثقة سواء كان خبر هذا قطعي أو مقطعي، المهم ثقة أخذ بخبر ظن.
بس مضمون ثقة ظن. خبر الثقة كان يقين. بس
عين ما نصر. أي ينزلهم منزلة اليقين في مقام العمل، مو هو كاليقين هو.
لا
ولكن في مقام العمل ينزل منزلة اليقين. فإحنا كلامنا إخواني هنا مع المدرسة الأخبارية، أريد أنه نناقش المدرسة الأخبارية الذين اعتمدوا
شيخ حازم.
زين يومي خليج زين. الأخباريين في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات يعتمدون على النص، يعني في مقام الثبوت، في مقام أخذ الرؤية الكونية، أصل الرؤية الكونية الذهنية نص في مقام الإثبات، إثبات العقائد للغير أهم بالنص. لم تنسوها أخباري ثبوت وإثبات النص. أما الاتجاه الكلامي، الاتجاه الكلامي ثبوتا نص إثباتا عقل، اختلفوا عنهم بهذه. يعني علماء الكلام في مقام الثبوت أخذ الرؤية الكونية من يأخذوها من النص من النقل، في مقام إثباتها للغير بمن يكتبتوها بالعقل بالمنطق الأرسطي والأدلة والبراهين.
تأييدا
هيك شوف تأييدا العقل هم هيك شوف ثبوتا نص إثباتا عقل وهالكلام. أما الأخبارية لا، ثبوتا وإثباتا نص. كلام ده طويل. أخبارية في الجمود على النصوص الدينية، أنهم جمدوا على تفسير النص الديني. شو يعني جمدوا؟ يعني إذا جاءنا نص ديني يقول مثل الله يد إلى إيد، يجمد عليه إلى إيد، إلى رجل إلى رجل، وهكذا. هذا يسمى الجمود على ومن ثم هناك فرق بين المنهج الأخباري والمنهج العقلي. يقولون بأن للمنهج العقلي أصول والمنهج الأخباري ليس له أصول. هذا الفرق ليس بدقيق، لأن البعض يدعي بأن كلاهما له أصول، كما أن الأخباري لها أصول كذلك الأصولية لها أصول. لا، الفرق الدقيق بينهم تفت هو المنهج، أن المدرسة العقلية منهجها عقلي والمدرسة الأخبارية منهجها النص الديني. في المنهج مو تقول ما تعبك مو تقول هذا عنده أصول ذاك ما عنده أصول، هذا مو دقيق. أصول فقهية يعني. مو دقيق الكلام الدقيق بالمنهج بين الأخبار المصولي. منهج الأصولي عقلي، منهج الأخباري
نص.
هذا الفرق الدقيق. واضح ولا مضمون؟ لأنه والدليل بعض علماءهم الإخبارية كتبوا في الأصول. سيد عبد الله شوبر عنده اسم كتاب اسمه الأصول الأصيلة. صاحب الحدائق أيضا الإخباري عنده في مقدمة بعض مباحث أصولية في مقدمته، مقدمة الحدائق. ما سماها الأصول، سماها المقدمات. بالنتيجة أنها مباحث أصولية.
يعني على أساس ما بدنا بأن الأخبار لها قواعد أصولية.
لها. فهذا ليس لا يكون فرقا دقيقا. الفرق الدقيق هو المنهج. الفرق الدقيق بين المدرسة الأصولية منهجها عقلي، المدرسة الأخبارية منهجها نص ديني.
كيف بعد ثبت قواعد أصولية المنهج نفس الأخبار؟
إيه أخبار أصول مأخوذة من روايات. واضح. وإذا أحببت أن تراجع كتاب للأخبارية يعني كتب كثيرة، بس تطاعوا هذا البحث مال الشيخ مطهري في كتاب الدين والاجتماع صفحة 23 في محاضرة الاجتهاد في الإسلام، يذكر فيها المدرسة الأخبارية وسمات المدرسة الأخبارية صفحة 23 من هذا الكتاب. الاجتهاد في الإسلام يذكر الاجتهاد المدرسة الأصولية والأخبارية. أي خلينا نذكر هالمقدار من الكتاب. قال ثانيا المدرسة بحثت البارحة بالمدرسة التجريبية
بعد ما
ليس المراد بالمدرسة الأخبارية المقصودة بالبحث هنا هي مدرسة الوحي كقناة، مو هذا المراد. كقناة مقدسة مختصة بأنبياء الله، بل المقصود بها الاتجاه الذي يعتمد الظهور. هذا هو اللي الاتجاه اللي يعتمد على الظهور العرفي الظني في فهم النصوص الدينية والجمود عليها في بناء الرؤية الكونية. يعني لم ينطلقوا من في الرؤية الكونية من العقل، وين راحوا؟ للنصوص، وجمدوا على هذه النصوص الظنية بالنتيجة. نص ظني مو خبر متواتر، اخبار احاد. قلنا بان التواتر قليل جدا، اغلب ما موجود بايدينا الكثرة الكاثرة هي اخبار احاد، والخبر الاحاد ظني بطبيعة الحال. هم جمدوا على هذه النصوص في الرؤية الكونية. كلامنا وين وياهم؟ رؤية كونية بالأمور الكلية، مو بالأمور الجزئية الاعتبارية، ولا بالأمور الحقيقية الجزئية. لا، احنا كلامنا وياهم بالأمور الحقيقية الكلية. ها تذكرون قلنا حدود النص الديني شنو؟
جزئيات
الاعتباريات، الجزئية الكلية والحقيقية جزئية، هذه حدود النص الديني. ذكرت له قلنا أصل العصمة هذا العقل، أما جزئيات العصمة هو المعصوم، هذا النص هو يبين لك من المعصوم. زين، دون أي تعقل أو تدبر لها لهذه النصوص، وبالتالي يحصر المعرفة الإنسانية الكلية فيها في النصوص. ويعرف هذا الاتجاه أيضا، أو يعرف هذا الاتجاه بمدرسة أهل الحديث أو المدرسة السلفية في عصرنا الحاضر. أهل الحديث أو السلفية. وهذا الاتجاه ليس مختصا بالدين الإسلامي، بل له جذور في الديانات القديمة، لا سيما اليهودية والمسيحية منها. وقبل التعرض لبيان هذا المذهب ونقده، لا بأس بالإشارة إلى نشأته التاريخية في صدر الإسلام. فنقول لا شك أن جيل الصحابة والتابعين لهم كانوا يتعاملون مع النصوص الدينية تعاملا فطريا بسيطا، بعيدا عن طريقة التفكير العلمي المدرسي أو الفلسفي حسب ظروفهم الموضوعية في الجزيرة العربية ذلك الوقت. في ذلك الوقت الصحابة كانوا ناس وسطاء، عندما تنزل الوحي وينزل مثلا يتعاملون مع الوحي بأمور بسيطة كما هم كانوا، يعني الظروف الموضوعية اللي كانوا يعيشوها. أما بعد الفتوحات وترجمة الكتب اليونانية وتوسع الفكر البشري والذهن البشري، هذا تغير الزمان. فاستفاد المسلمون من هذه الكتب اليونانية بعد ترجمتها، وجاءوا بهذه العلوم اليونانية من ضمنها المنطق والفلسفة، ووظفوها لفهم الدين الإسلامي، لإقامة البراهين والأدلة للدين الإسلامي. وما معقول أظل جامد أنا على ما جمد عليه الصحابة، ما كانوا عايشين، ظروفهم الموضوعية كانت في ذلك تلك البيئة وذلك. شو قال هنا؟ لا شك أن جيل الصحابة والتابعين لهم كانوا يتعاملون مع النصوص الدينية تعاملا فطريا بسيطا، بعيدا عن طريقة التفكير العلمي المدرسي أو الفلسفي على حسب ظروفهم الموضوعية في الجزيرة العربية في ذلك الوقت أو في ذاك الوقت. وكانوا يكتفون بالمعارف الإجمالية البسيطة على المستوى الاعتقادي النظري، مع التركيز على الجانب العملي بنحو أكبر. يعني الجانب الرؤية الكونية الاعتقادية ما يركزونها، يأخذونها من الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يركزون عليها من على الجنب العملية، هذا قبيح، هذا حسن، قبيح يفعل، يترك الحسن يفعل، وهكذا. شوفوا، وقد استمر الأمر على هذا المنوال إلى أن توسعت الفتوحات الإسلامية واختلطت الحضارات والثقافات الإنسانية، وبدأت معها حركة الترجمة الواسعة للكتب العلمية والفلسفية، لا سيما اليونانية منها، إلى اللغة العربية. ترجمت هذه إلى اللغة العربية، وتوجه الكثير من المسلمين لدراسة هذه الكتب والاطلاع عليها، الأمر الذي أدى إلى فتح أبواب المدارس العلمية والدينية أمام البحث العلمي المتنوع والعميق. فتولدت ثلاثة اتجاهات فكرية مختلفة بين المسلمين نتيجة التحول الثقافي والعلمي الجديد، وهي الاتجاه الفلسفي والاتجاه الكلامي والاتجاه الأخباري. أما الاتجاه الفلسفي فقد اتخذ موقفا إيجابيا أزاء هذا التحول الكبير. شلون؟ وقام بالاستفادة من التراث الفلسفي والعلمي اليوناني. قسم قالوا هذا التراث اليوناني حرام الدرسو، هذا جانا من الغرب. اسمع اليوم احنا اللي هم الأخبارية، قسم قالوا لا لا بأس احنا ندرسه حتى نرد يوم الكلامية، ندرس المنطق وندرس الفلسفة حتى في مقام البراهين نبرهن على نظرياتنا للآخرين، أما في مقام الأخذ ثبوتا لا أرجع للنص شو أسوي بهم أنا. قسم لا أخذوا هذا العلم واستفادوا منه للدين الإسلامي وطوروا نظريات الدين الإسلامي في إقامة براهين وأدلة من هذا الفكر إلى الدين الإسلامي أستفيد منه، وهو الاتجاه الفلسفي. وفي مقدمته المنطق الأرسطي وصناعة البرهان في تعميق وتوسعة فهمه للمباني الدينية وتحقيقها بأسلوب جديد، وذلك بعد تطوير مباني الفلسفة اليونانية وجعلها أكثر تناسبا مع الدين الإسلامي. وكان في مقدمة هؤلاء أبو نصر الفارابي. الفارابي كان من المحققين، المحقق الفارابي عنده كتب، وهو في زمان ابن سينا عنده كتاب المنطقيات وعنده كتاب بالطب وبالفلك، مؤلف اللي ابن سينا يقول 40 مرة درست أنا إلهيات أرسطو ما افتهمت. يقسم سرفكم إياها 40 مرة يقول قرأت كتاب أرسطو في الإلهيات فلم أفهم. إلى في يوم من الأيام هو قاعد، كانوا كثير السفر يتنقل، واحد من أسفاره وإذا يرى بشاب يردي بأغراضه، فقير ما عنده فلوس، ما خلص فلوس على قولتهم فقري، يردي بأغراضه، واحد من أغراضه كتاب، هو هذا إجا شاف هذا عالم شاب، قلت تشتري هذا الكتاب، إيش أسوي؟ قال له لعله ينفعك، هو شافه محتاج، ابن سينا انطاز، قال له أخذ الكتاب لك ما أريده، أعطاه قيمة الكتاب، وقال له خذ الكتاب، خذ الأموال الكتاب، ذاك ما رضى، قال لا لا أرضى، فوضع الكتاب برحله، الحصان خذ الكتاب. راح ابن سينا يوصل للبيت فرغ المتاع صار الكتاب بيده، فتح الكتاب مكتوب شرح إلهيات أرسطو الفارابي، بدأ يقرأه، فهم الإلهيات لأرسطو عن طريق هذا الكتاب، كتاب الفارابي، ففهم إلهيات أرسطو عن طريق شرح الفارابي. في الفارابي محقق كبير، معلم الثاني حسن بعد المعلم الأول هو أرسطو. وابن سينا، ابن سينا واضح بعد الشيخ الرئيس، وابن رشد، ابن رشد ايضا من الفلاسفه السنه حكماء السنه. ابن رشد رد على الغزالي، الغزالي كتب تهافت الفلاسفه، ابن رشد كتب تهافت التهافت. فخر الرازي كتب مصارع الفلاسفة، من رد عليه شيخ الطوسي مصارع المصارع. وابن رشد والسهروردي أيضا من الحكماء، ونصير الدين الطوسي والسيد الدامان والملا صدرة وغيره من الأعلام الحكماء الإسلاميين. إيش فيهم ذول الذين استفادوا من التراث اليوناني؟ أما الاتجاه الآخر المقابل الاتجاه الفلسفي فقد اتخذ موقفا سلبيا تجاه هذا التطور، وظل متمسكا بظواهر النصوص الدينية في تكوين الاعتقاد، ولكن ما لبث هذا الاتجاه أن انقسم على نفسه إلى اتجاهين حول كيفية مواجهة هذه النهضة العلمية الجديدة. الاتجاه الأول منها هو الاتجاه الكلامي الذي كان أكثر تعقلا للأمور، فرأى أن التمسك بظواهر النصوص الدينية حق وصحيح في نفسه، غير أن هذا في مجال اعتقادات الخاصة الشخصية، أما في مجال البحث العلمي والمناظرة فينبغي الاستفادة من العلوم الأخرى. نعم في مقام الأخذ ما احتاجه في مقام الاستدلال احتاجه لا سيما المنطق الارسطي في اثباتها للاخرين والدفاع عنها امام الفلاسفه الذين هم بحسب نظر هذا الاتجاه قد تبنوا اعتقادات مخالفه لظهورات النصوص الدينيه. هذا الاتجاه الكلامي عند الفلاسفه خط احمر عند ذول اللي اعتقدوا بخلاف ما بين النصوص الدينيه فدرسوا هذا العلم حتى يردون عليهم. يقول احنا احسن من الاخباريه فقاموا باستعمال المنطق الجدلي. يا منطق الالزام الخصم هو لمعرفه الحق. المنطق البرهاني ايش قلنا؟ المنطق البرهاني لمعرفه الحق. كنا البرهان خمسه برهان عفوا القياس خمسه قياس برهاني قياس جدلي قياس مغالطي قياس خطابي قياس شعري. القياس البرهاني شنو غايته؟ معرفه الحق. القياس الجدلي الزام الخصم. قياس المغالطي ايهام ايهام. الخطابي اقناع الجمهور. الشعري تاثير في الجمهور انفعال وانفعال النفس. فش استعملوا الكلاميه يا قياس
جدلي
يعني يعرفون الحق لمعرفة الحق لو لا الزام الخصم. في بحوثهم المناظرات العلمية والعقادية وشيدوا مدارسهم على هذا الأساس وكان على رأس هذا الاتجاه الأشاعرة والمعتزلة. وسوف نتحدث عن هذا الاتجاه بنحو من التفصيل في فصل المدرسة الكلامية. راح يجينا إن شاء الله يفصل في هذا الكلام. وأما الاتجاه الأخباري الذي خصصناه بالبحث خصصناه بالبحث في هذا الفصل فقد رفض بكلية مشايعة هذا التطور العلمي والفلسفي واتخذ موقفا سلبيا للغاية من المنطق الأرسطي فلم يجوز استعماله لا في إثبات مباني الدين ولا حتى في الدفاع عنها. لا في إثبات المباني لا في الأخذ ولا في الدفاع ولا في إثباتها للآخرين. واعتبروه رجسا من عمل الشيطان وأصروا على انتهاج مذهب السلف من الصحابة في التعامل السطحي الساذج مع النصوص الدينية. إلا أنهم وفي الوقت نفسه لم يكتفوا بالقليل من المعرفة الدينية كما كان يفعل الصحابة بل خاضوا في جميع ما خاض فيه الفلاسفة والمتكلمون. يعني يقول له ضالين هم أحسن لهم على النصوص الدينية وبس. لا هم تدخلوا بما ليس يعنيهم وخاضوا في المباحث المنطقية والفلسفية مع جمودهم على النص الديني. شو راح يسوون؟ يفهمون لو ما يفهمون هاي؟ يفهمون هاي العلوم لو ما يفهمون؟ ما يفهمون. هم جامدين على النص ويجي للمنطق يرد مثلا يرد عليه هذا راح يفهمه لو ما يفهمه؟ ما يفهمه. لذلك الغزالي يتعجب ابن رشد يقول عجيب الغزالي شلون هذا الشيء يفكر. على كل حال يقول واصروا على انتهاج مذهب السلف من الصحابه في التعامل السطحي الساذج مع النصوص الدينيه الا انهم وفي الوقت نفسه لم يكتفوا بالقليل من المعرفة الدينية كما كان يفعل الصحابة بل خاضوا في جميع ما خاض فيه الفلاسفة والمتكلمون ولكن بنفس الفهم الظاهري العرفي للنصوص الدينية. فهم يرفضون أي نحو من أنحاء التعقل في فهم الدين ويحاربون التعمق في المعرفة الدينية ولا يبالون بمنافات عقائدهم للبراهين العقلية ما دام هذا هو مقتضى الظهور العرفي الظني للنصوص الدينية. وقد دونوا الكثير من الكتب في عقائد السلف الأول ونقض المنطق والفلسفة وقد دخل هذا الاتجاه الإخباري معركة شرسة ضد كل من يخالفه فلم يكتفوا بمحاربة الفلاسفة وتكفيرهم بل قاموا بمحاربة أخوانهم المتكلمين الذين شاركوهم في أغلب اعتقاداتهم لا لشيء إلا لمخالفتهم لهم في طريقة خطابهم العلمي. يقول القاضي عياض يقول القاضي عياض كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشد نقضا للعراقيين. ثم قال قال سفيان بن عينة ابن عينة عيينة ماكو شد أو عيينة المفروض. سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. كيف استوى؟ فسكت مالك مثل ما سكت لازم ما همس بدانا مو سكت مالك لازم ما عشي الملك يعني يقتدي به. فسكت مالك حتى علاه الرحضاء أي العرق الشديد. ثم قال الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معلوم، والسؤال عن هذا بدعة.
معقول
والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب. وإني لا أظنك ضالا. ليش تسأل هذا السؤال تضال؟ لا تسأل المرض. وقال ابن تيمية هذا التغرور ولم يكتفي. هاي نقرأ هذا المقطع الأخير. أبو ابن تيمية تقرأ ما بيش يرد على المنطق الظاهري. ولم يكتفي هؤلاء بمخالفة أحكام العقل النظري الضروري فحسب، بل تعدوها إلى مخالفة الأحكام الضرورية للعقل العملي أيضا. فقد عبر الطحاوي عن عقيدته السياسية المؤيدة لسلاطين الجور بقوله. العقيدة الطحاوية، هذا الطحاوي صاحب كتاب يعتمد عليه في عقيدته، يقول مو بس ردوا الأمور الضرورية النظرية، حتى الأمور العملية ما قبلوها. الظلم قبيح ولا مو قبيح؟ يقول الظلم إذا كان الحاكم مو قبيح، حتى أنكروا هاي القاعدة الكلية. كل ظلم قبيح؟ لا قالوا مو كل ظلم قبيح.
عبر ما
يدخلون. شوفوا، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع أيدينا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. حتى إذا هو ظالم ندعو له. فهم حتى أنكروا القواعد العقلية العملية. كل ظلم قبيح ولا مو قبيح؟ هذا ولي أمر. معالم المدرسة الإخبارية إن شاء الله تجينا باكر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.